أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه، ولعله من الصغر في كلامهم من أن البلع لنقل الأعيان. كان كلامنا أخيرا فيما يتعلق بجانب العوض في البيع المعاملي، والمطالب التي يمكن أن تبحث عنها في أطراف العوض هي أربعة. المطلب الأول: هل يمكن أن يكون العوض عليكم السلام هل يمكن أن يكون العوض في باب البيع عينا من الأعيان؟ المطلب الثاني: هل العوض في معاملة البيع يصح أن يقع منفعة من المنافع كسكن الدار أو ركوب الدابة وما شاكل ذلك؟ المطلب الثالث: هل أن عمل الحر يصح أن يقع عوضا وثمنا في البيع؟ المطلب الرابع: في أن الحقوق هل تصح أو هل يصح وقوعها عوضا وثمنا في معاملة البيع أم لا؟ هذه مطالب يقف عندها الشيخ الماتن قدس سره توضيحا لجانب العوض. أما المطلب الأول فقد تقدم الكلام فيه، وأنه من المسلم بين الفقهاء جواز وقوع العوض عينا من الأعيان، وهو القدر المتيقن والمصداق الأكمل في وقوعه ثمنا وعوضا. ولم يتعرض الشيخ الأعظم لهذا المطلب، ولعله لوضوحه وكونه متسالما عليه، بلغ الكلام إلى المطلب الثاني، وقد قررنا فيه بعض الشيء. المطلب الثاني عليكم السلام: هل العوض في معاملة البيع يمكن أن يقع منفعة من المنافع أم لا؟ ذكر رحمه الله أن المشهور بين الفقهاء جواز ذلك، بل لا يبعد دعوى نفي الخلاف في ذلك. ثم أشار رحمه الله إلى وجوب مخالف للمشهور في المسألة على لسان الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، حيث ذكر الشيخ الكبير أن الوحيد البهبهاني قدس سره هو المخالف للمشهور في ذلك، وادعى أي من الوحيد، فادعى بأنه في باب البيع لا بد أن يكون كل من المعوض والعوض عينا من الأعيان، وعندها فلا يشمل البيع النقل وتمليك المنافع، أي فلا يصح إيقاع المنفعة عوضا وثمنا في المعاملة، كما لا يصح أن يقع معوضا. هذا هو الذي أفاده الشيخ الكبير ناسبا الخلافة المسألة إلى الوحيد البهبهاني. فتحصل لحد الآن أن المشهور جواز وقوع العوض ثمنا، جواز وقوع المنفعة ثمنا وعوضا في معاملة البيع، والمخالف للمشهور هو الوحيد البهبهاني. ثم يأتي دور الشيخ الأعظم قدس سره، فجاء أولا مبينا ما هو الوجه والمدرك في مخالفة الوحيد البهبهاني هذه المخالفة، فأفاد رحمه الله أن الوجه في ذلك لعله هو ذلك التعبير المشهور والمعروف في كلمات الفقهاء، حيث قالوا أن البيع عبارة عن نقل الأعيان، فزعم الوحيد قدس سره أن مراد المشهور هو أن البيع نقل عين بعين، نقل عين بعين، مما يعني أن المثمن عين من الأعيان، والثمن أيضا لا بد أن يكون عينا من الأعيان، وعندها فلا يشمل البيع نقل المنافع، الأمر الذي تحصل لديه أي لدى الوحيد أن الثمن والعوض لا بد أن يكون عينا من الأعيان. ثم جاء الشيخ الأعظم ثانيا، أولا بين الوجه والمستند للوحيد في مخالفته، لعل الوجه والمستند للوحيد في المخالفة هو ذلك التعبير المشهور. ثم جاء ثانيا الشيخ الأعظم في مقام نقد ورد الوجه المذكور، فأفاد رحمه الله في مقام النقد أن مراد المشهور عندما قالوا البيع نقل الأعيان ليس مرادهم أن البيع من أوله إلى آخره نقل عين
سواء كانت ناحية المعظم أم كانت ناحية العوض. بل مرادهم من ذلك التعبير بيان حال المبيع، وأن عطف التفسير وأن المبيع لا بد أن يكون عينا ولا علاقة لهذا التعبير بجانب العوض. بدليل ماذا؟ يعني شنو الدليل على أن مراد المشهور هذا يعني بيان حال المبيع، وأن المبيع لابد أن يكون بدعا من عيان، وليس مراد من البيع من أوله إلى آخره نقد عين. بدليل أن المشهور إنما صدر منهم هذا التعبير. أي تعبير؟ التعبير أن البيع نقد الأعيان، إنما صدر منهم هذا التعبير، وإنما عبروا بهذا التعبير في مقابل الإجارة وفي مقام التفكيك والتفريق بين البيع وبين الإجارة، فقالوا أن البيع نقل الأعيان والإجارة نقل المنافع. ومن المجمع عليه، فبعد ما عرفنا أصل إصدار هذا التعبير وأصل تعبيرهم بهذا التعبير إنما هو في مقابل الإجارة، عندهم غرض من قال أن البيع لنقل الأعيان، غرضهم أنه هذا التعبير اللي يصير للبيع في مقابل الإجارة وبعد في مقام التفكيك بين البيع والإجارة، فقالوا البيع نقل الأعيان والإجارة نقل المنافع. نزل الإجارة، ومن المجمع عليه في باب الإجارة، حتى نعرف في باب الإجارة ماذا، حتى بقرينة المقابلة نعرف وين في جانب البيع ماذا. ومن المجمع عليه في باب الإجارة أن الفقهاء عندما يقولون الإجارة نقل المنفعة، ما مرادهم من ذلك؟ المراد من ذلك نقل، المراد من ذلك العين المستأجرة أو فقل الشيء الذي يقع متعلق الإجارة. هذا أي متعلق الإجارة لابد أن تكون منفعة من المنافع ولا علاقة للتعبير بمن؟ بجانب الأجرة وما للإجارة، وأنه يتعين أن يكون عينا من الأعيان نقدا أو جنسا أو منفعة من المنافع لا علاقة للتعبير بجانب الأجرة وما للإجارة، بل تمام النظر منصب على القسم الأول، أعني متعلق الإجارة، أعني العين المستأجرة، أعني الشيء المؤجر. وحينئذ بقرينة المقابلة يعرف، بقرينة المقابلة نقول بأنه في مورد البيع أيضا تمام النظر منصب في مورد البيع عندما عبروا البيع نقل الأعيان، تمام النظر منصب على القسم الأول، أعني المعوض، أعني المبيع. ولا علاقة للتعبير بجانب العوضي. وأما حكم العوضي فمسكوت عنه في تعبيرهم هذا الذي هو المشهور. قال رحمه الله: نعم نسب إلى بعض الأعيان. قلنا الناسب هو الشيخ الكبير الشيخ كاتب الغطاء في شرحه على قواعد العلامة، نسب علماً إلى بعض الأعيان، وهو الوحيد البهبهاني في رسالته العملية الموصومة بآداب التجارة. نسب إلى بعض الأعيان الخلاف في ذلك، وأن الوحيد قد خالف المشهور فادعى ماذا؟ فادعى أنه في باب البيع لابد أن يكون كل من العوض والمعوض عين من الأعيان ولا يصلح أن يكون منفعة. الشيخ الأعظم يبدأ دوره من ولعله، يجي قلنا أولا وثانيا. أولا جاء مبينا ماذا؟ ما وجه وما مستند مخالفة أو خلاف الوحيد البهبهاني المشهور. قال: ولعل الوحيد البهبهاني خالف المشهور في ذلك لما اشتهر، أي المنشأ النبرة لعله في المخالفة هو ذلك التعبير المشهور في كلمات الفقهاء لما اشتهر في كلامهم من أن البيع لنقل الأعيان، في بعض النسخ من أن البيع نقل الأعيان. فزعم الوحيد رحمه الله أن مراد المشهور أن البيع نقل عين بعين، يعني المثمن عين، الثمن أيضا لابد أن يكون عينا من الأعيان فلا يشمل المنافع. وثانيا ماذا فعل الشيخ رحمه الله بقوله والظاهر؟ قلنا ثم ثانيا جاء الشيخ رحمه الله في مقام نقد ورد هذا الوجه المذكور، وأنه مراد المشهور لابد أن نتعرف عليه، وأنه المشهور ما يقدون البيع نقل الأعيان، ما يقصد أن البيع من أوله إلى آخره يعني بكلا قسميه بكلا جانبيه المعوض والعوض، ليس مرادهم أن البيع من أوله إلى آخره النقل عين ولا يشمل ماذا المنفعة، بل مرادهم شيء آخر اللي هو اللي بيناه. يقول: والظاهر إرادة المشهور في تعبيرهم ذلك بيان حال المبيع، بيان حال المبيع، يعني المبيع لابد أن يكون عينا من الأعيان كما قررناه في الدرس الماضي. نظير قولهم إن الإدارة لنقل المنافع، فإذا هذا التعبير إنما قالوه إنما أصدروه في مقام ماذا؟ في مقابل الإدارة، في مقام التفكيك والتفريق بين البيع والإجارة. البيع نقل الأعيان أي نقل المبيع اللي هو شنو؟ عين الأعيان. الإجارة حقيقتان نقل ماذا؟ نقل المنافع، يعني المؤجر منفعة، العين المستأجرة منفعة من المنافع. وتابتين والتعبير هذا تاب مفوت عن ماذا؟ عن جانب العوضي. قال: نظير قولهم إن الإجارة لنقل المنافع، فإذا ما أفيد وإن كان بنحو لعل، ما أفيد نظرة ووجها لمخالفة الوحيد رحمه الله للمشهور ما أفيد غير تام. وأما عمل الحر المطلب الثالث، المطلب الثالث من المطالب التي تبحث في جانب العوض، المطلب الثالث: هل أن عمل الحر يصلح أن يقع عوضا وثمنا في معاملة البيع أم لا؟ المستفاد من كلمات الشيخ رحمه الله فإما تصريحا إشارة تلويحا، المستفاد من مجموعي هذا في مقام الجواب على هذا التساؤل، المستفاد من مجموع كلمات الشيخ رحمه الله أن وقوع عمل الحر عوضا وثمنا يتطور على نحوين. النحو الأول أن يكون، يعني منه أن يكون، أن يكون وقوع عمل الحر عوضا أن يكون بعد المعاوضة على الحر، أن يكون بعد المعاوضة على عمل الحر، يعني ابتداء في عقد إجارة استؤجر الحر لمدة شهر مثلا على أن يعمل عملا ما، يبني يصبر حداده وما شاكل ذلك، أجرنا حر لمدة شهر لعمل ما في عقد إجارة ابتداء، السماخ بعد ثمن ما ثمن عوض ابتداء، هذا نقول عنه أن يكون بعد المعاوضة، بعدين يجينا مال عوض، أن يكون بعد المعاوضة على عمل الحر، بمعنى أنه ابتداء في عقد إجارة استؤجر الحر لمدة شهر مثلا على أن يؤدي عملا ما لإنسان. عمل الحر في هذه المدة المذكورة يكون ملكا، المن يكون ملكا لصاحب العمل، يعني ضمن هذه المدة عمل نفس الحر مو ملك، وإنما عمله ملك المن لصاحب العمل، يعني المؤجر دافع عذر إليه، يكون ملكا المن لصاحب العمل. وعمل الحر في ضمن هذه المدة كسائر المنافع له مالية، هذا عمل اشتغل وكذا إلى مالية عليه أن يدفع، شنو؟ أن يدفع أجرته، له مالية. هنا يحق لصاحب العمل، يعني المالك مالك العمل، يصح لصاحب العمل أن يجعل عمل الحر مدة شهرين عوضا وثمنا في معاملة بيع، كما إذا اشترى من صاحب العمل اشترى متاعا وقال للبائع ثمن وعوض متاعك عمل أجيري هذا مدة شهرين عوض وثمن لذلك المتاع، يعني مدة شهر خلي هذا الأجير يعمل عندك في ذلك العمل اللي هو المتفق عليه. هذا إذا كان منه وقوع عمل الحر عوض ثمن في معاملة بيع وكذا بعد المعاوضة على عمل الحر. النحو الآخر أن يكون قبل المعاوضة عليه، بمعنى أن عمل الحر تحت اختياره وتحت إرادته وتحت سلطنته ولم يكن هناك أحد متسلطا على عمله، فهذا الحر ابتداء وبإرادة منه أراد أن يجعل عمله عوضا وثمنا في معاملة بيع، فهل يحق له أن يشتري متاعا ويقول البائع عوابك عامالي لديك ثلاثة أيام مثلا. هذا النحو هو الذي وقع محل البحث والكلام. فمحل الكلام وقوع عمل الحر عوضا ثمنا قبل المعاوضة عليه. هذا محل البحث والكلام. هل يقع عمل الحر عوضا او لا يقع؟ الشيخ الاعظم جعل المسألة هذه مبتنية على مبنيين. المبنى الاول القائل بان عمل الحر قبل المعاوضة عليه له مالية عرفا كما ذهب اليه بعض. المبنى الاخر ان عمل الحر قبل المعاوضة عليه لا مالية له عرفا كما ذهب اليه اخرون. وحينئذ فان اخترنا المبنى الاول في المسألة وقلنا بان عمل الحر قبل المعاوضة عليه له مالية عرفا فلا اشكال في صحة وقوعه، اي وقوع عمل الحر فلا اشكال في صحة وقوعه عوضا وثمنا بعد ان كان ذا مالية عرفا لما سيأتي ان شاء الله تعالى من اشتراط المالية في العوضين. اشتراط المالية في يعني العوض اللي في العوض يعني المعوض والعوض فكلامنا في العوض. العوض اللي تطي لازم يكون له مالية في العرف. واما ان اخترنا المبنى الاخر وقلنا بان عمل الحر قبل المعاوضة عليه لا مالية له مطلوب المالية فلا إشكال، فحينئذ يشكل الأمر في وقوعه في وقوع عمل الحر عوضا وثمنا في معاملة البيع. هذا الذي أفاده رحمه الله. قال وأما عمل الحر فإن قلنا إنه أي إن عمل الحر قبل المعاوضة عليه. هذا اللي قلنا قبل قليل المستفاد من مجموع كلماته تصريحا وتلويحا. لما قال قبل المعاوضة إشارة إلمن إلى أن هذا هو محل البحث. يعني شنو؟ يعني النحو الأول خارج عن محل الكلام. الكل متفقون على ماذا؟ على صحة وقوع عمل الحر عوضا. شنو كان النحو الأول؟ أن يكون بعد المعاوضة على عمل الحر. هذا خارج عن محل الكلام. محل البحث محل الكلام وقوع عمل الحر عوضا قبل المعاوضة عليه. لذا أكد قال قبل المعاوضة عليه. زين، وقبل المعاوضة قلنا بعد ما عرفنا هو محل البحث قلنا ما الحكم في ذلك؟ الشيخ رحمه الله جعل المسألة مبنية على شنو؟ على المبنيين في ذلك. المبنى الأول قال إن قلنا بالمبنى الأول، شنو المبنى الأول؟ إنه إن عمل الحر قبل المعاوضة عليه من الأموال وإلى مالية عرفية. قال فلا إشكال في وقوع عمل الحر عوضا وثمنا. وأما لو لم نختر المبنى الأول واخترنا المبنى الثاني القائل بأن عمل الحر قبل المعاوضة عليه مطلوب المالية، قال وإلا ففيه إشكال. وجه الإشكال، ليش يشكل وقوع عمل الحر عوضا؟ قال من حيث احتمال اعتبار كون العوضين. سيأتي إن شاء الله تعالى أن المالية المعتبرة المشترطة في العوضين، المالية المعتبرة في العوضين، المالية المعتبرة والمشترطة في العوضين يحتمل، وجلستان يقول نصف احتمال أن تلك المالية اللي هي معتبرة في العوضين، يعني في جانب العوض، من المحتمل أن تكون تلك المالية قبل المعاوضة لا حين المعاوضة. قبل أن نبين وجه الإشكال، المبنى الثاني ماذا يقول؟ يقول أن عمل الحر قبل المعاوضة لا مالية له، إنما يكتسب المالية بعد المعاوضة، يعني حين المعاوضة، يعني من سير المعاوضة عليا يكتسب شنو؟ المالية. أما قبل المعاوضة عمل الحر ما إلى مالية. المبنى الثاني هذا، فلذلك قال يستشكلون. إذا اخترنا المبنى الثاني ففيه إشكال، وجه الإشكال أن تلك المالية المعتبرة في العوضين من المحتمل أن تكون المالية قبل المعاوضة لا حين المعاوضة، وهذا المعنى أي معنى؟ أن المالية المعتبرة يحتمل أن تكون المالية قبل المعاوضة لا حين المعاوضة، هذا المعنى نستفيده من تعريف المصباحي للبيع، حيث قال الفيومي مبادلة مال بمال. ماذا يعني؟ مما يعني أنه أولا لا بد أن تكون المالية محرزة، ثم تقع عملية المبادلة، ثم تقع شنو؟ عملية المبادلة. يعني المالية المعتبرة أية مالية؟ المالية قبل المعاوضة، يعني قبل المبادلة. وفيما نحن فيه المبادلة القبلية غير محرزة على المبنى الثاني، المبادلة القبلية غير محرزة، وعند ذلك فيشكل الأمر في ماذا؟ في وقوعها، في وقوعها عوضا وثمنا في معاملة البيعين. قبل المالية اللي هي معتبرة قبل المبادلة، المالية القبل المبادلة القبلية يحتمل أن تكون هي المعتبرة، هي المرادة عند الفقهاء عندما قالوا يشترط المالية في العوضين، يحتمل أن يكون المراد المالية قبل المعاوضة لا حين المعاوضة. وفيما نحن في هذه المالية غير محرزة فعند ذلك يستشكل وقوعها عوضا. قال من حيث احتمال اعتبار، يعني نحتمل أن اشتراط اعتبار كون العوضين في البيع مالا، نحتمل هذا الاعتبار قبل المعاوضة لا حين المعاوضة، وهذا المعنى مفقود وغير محرز فيما نحن فيه. قال كما يدل عليه ما تقدم عن المصباح، ليس فيما نحن في غير محرز باعتبار انه احنا فارضين قبل المعاوضة على عمل الحر. واما الحقوق فان لم تقبل المعاوضة. المطلب الرابع مما يبحث في جانب العوض وفي مسألة العوض، هل الحقوق تصلح أن تقع عوضا وثمنا في معاملة البيع أم لا تصلح. الشيخ الأعظم قسم الحقوق إلى أقسام وأصناف ثلاثة. الصنف الأول الحقوق التي لا تقبل المعاوضة بالمال، ونقصد من عدم قبولها المعاوضة أي أنها لا تقبل النقل والانتقال ولا تقبل الإسقاط أيضا. القسم الأول الحقوق التي لا تقبل المعاوضة، يعني بيا معنى يعني لا تقبل النقل والانتقال ولا تقبل الإسقاط. كحق ماذا؟ كحق الحضانة أو حق الحضانة، فإن هذا من وظيفة الأم في المرحلة الأولى، ومن ثم لو امتنعت في المرحلة الثانية من وظيفة الأب، ثم في المرحلة الثالثة لو امتنع أجبرهما الحاكم الشرعي على تربية الطفل. وإن كان الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله بحث أن حق الحضانة هل هو من الحقوق اللي يقبل المعاوضة بالمال، يعني شنو؟ يعني هل يحق للأم أن تطالب بعلها بالأجرة على منه على حق الحضانة أو لا؟ ولكن المشهور أن حق الحضانة وكذلك حق الولاية، ولاية الأب أو الجد من طرف الأب، ولاية الأب أو الجد من طرف الأب بالنسبة للطفل وأمواله، هذه من الحقوق التي لا تقبل المعاوضة، يعني لا تقبل النقل والانتقال ولا تقبل الإسقاط. حكم هذا الصنف من الحقوق لا إشكال، لا إشكال في عدم وقوع هذا اللون من الحق عوضا وثمنا في البيع. لماذا؟ السر واضح، باعتبار أن البيعان نوع معاوضتين، والمفروض أن هذه الحقوق لا تقبل المعاوضة، فلا يجري فيها البيع، لا يتمشى فيها دليل البيع. قال وأما الحقوق القسم الأول فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية، قال فلا إشكال، أي فلا إشكال في عدم وقوع هذا القسم من الحق عوضا وثمنا في البيع. القسم الثاني من الحقوق أشار إليه بقوله وكذا. القسم الثاني من الحقوق، الحقوق التي تقبل المعاوضة بالمال، يعني الحق يقابل بمن؟ يقابل بالمال. الحقوق التي تقبل المعاوضة بالمال ولكنها لا تقبل النقل والانتقال، لا ولكنها لا تقبل النقل والانتقال. من هنا ماذا يعلم عندكم؟ في القسم الأول قلنا الحقوق اللي شنو؟ ما تقبل المعاوضة، وفسرنا عدم قبول المعاوضة بمن؟ بفقرتين. الفقرة الأولى شنو؟ أنها لا تقبل النقل والانتقال. الفقرة الثانية لا تقبل الإسقاط. هنا القسم الثاني لما قالوا الحقوق اللي تقبل المعاوضة ولكنها لا تقبل النقل والانتقال، معناه شنو؟ معنى أن هذه الحقوق تقبل الإسقاط لو لا؟ معنى هذا إن قلنا تقبل المعاوضة، وقلنا بعدين استدركنا ولكنها لا تقبل النقل والانتقال، فبقت المفردة الثانية المهلة الثانية ما سقطناها، يعني ما انتهيناها، يعني قابلة علما للإسقاط كحق الشفعة. هذا المعنى رح نوضحه لحق الشفعة، الحقوق التي تقبل المعاوضة بالمال ولكنها لا تقبل النقل والانتقال، ومعنى ذلك أنها قابلة للإسقاط كحق الشفعة. الآن زيد وعمر شريكان في قطعة أرض على نحو الإشاعة، شريكان على نحو الإشاعة، أراد زيد أن يبيع حصته من خالد شخص ثالث، فعلم عمر هنا، عمر تركته في حق الشفعة، هنا عمر يحق له أن يطالب بحق الشفعة لديه، اللي عنده يحق له أن يطالب بحق الشفعة، فيرجع ذلك النصف الذي باعه زيد خالد يرجعه إليه ويملكه هو، يعني عمر. هنا البائع يعني زيد أو ذلك الشخص الثالث خالد، فالبائع أو الشخص الثالث يحق له أن ماذا؟ أن يدفع مبلغا من المال لعمر بإزاء حق شفعته. منا كنت تخلي في ذهنك الشريف أن هذا الحق إذن يقبل شنو؟ يقبل أن يعاوض بمال، يحق للبائع زيد أو لخالد يحق أن شنو؟ أن يدفع مبلغ من المال لعمر بإزاء حق شفعته. على ماذا؟ على أن يرفع يده عامر، كون ذا الحق أن يرفع يده عن شنو؟ عن حقه، أي عن حق الشفعة، عن حق المطالبة بالنصف الآخر، حتى ذاك الشخص الثالث هو اللي يشتري منه، يشتري ذلك النصف، أو هذا البائع حتى شنو؟ يبيع ماذا؟ يبيع القطعة الأرض كلها لمن؟ لخالد. فيحق للبائع أو لخالد أن يدفع مبلغ من المال لعمر في إزاء حق شفعته. على ماذا؟ على أن يسقط حقه. إذن حق الشفعة قابل للإسقاط، ولكنه لا يقبل النقل والانتقال. قال وكذا، زين حكم هذا القسم حتى نشوف محل درسنا وين، قلنا الحق يقع عوض ام لا. حكم هذا القسم ايضا كذلك، اي شنو؟ لا اشكال في عدم وقوع هذا النوع من الحق عوضا وثمنا في معاملة البيع. قال وكذا، يعني شنو وكذا؟ لا يقع، أي وكذا لا إشكال في عدم وقوع الحق عوضا وثمنا في باب البيع لو لم تقبل الحقوق النقل. القسم الثاني كحق الشفعة وحق الخيار. لماذا هذا تعليله؟ لأن البيع تمليك الغير، وما لم يقبل النقل، لأن البيع شنو؟ تمليك الغير، وما لم يقبل النقل لا يقبل التمليك. الشيء اللي ما عنده قابلية النقل والانتقال هذا بعد لا يعرف شنو، لا يمكن أن تملك إلا للغير، لا يقبل التمليك، وما لم يملك لا يصح بيعه. فلذلك لا إشكال في عدم وقوع هذا القسم من الحق عوضا وثمنا في معاملة البيع. ثم قبل أن ينتقل إلى القسم الثالث من الحقوق اللي يتعرض إلى بقوله وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير، قبل ذلك هناك إشكال وفحم للشيخ صاحب الجواهر قدس سره، حيث نقض ما نحن فيه أي حق الشفعة ونحوه، نقضه بمن؟ بباب بيع الدين على من هو عليه. ويأتي الشيخ الأعظم في مقابل الشيخ صاحب الجواهر يناقشه ويقف عنده وأن المطلب غير منقوض. وهذا ما سيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.